بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات في هذا المجال على ثلاثة أصناف.
نعم.
صنف منها حينما ينهى عن تسمية الإمام باسمه بأنه يغيب عنهم شخصه ولا يحل لهم ذكره باسمه ويحرم عليهم تسميته. هذه الروايات بعضها تذكر العلة بأنه يخشى عليه من القتل
من الحاكم. نعم.
باعتبار أن الثقافة المهدوية لدى المسلمين كلها متفقة على أن هناك رجل يقال له المهدي.
نعم.
لهذا الحديث النبوي وغيره اللي وصار مثل متواتر عند المسلمين أن هناك رجل سوف يخرج في آخر الزمان وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله واسمه كاسم النبي كما قال صلى الله عليه وآله. فبالتالي هؤلاء يبحثون عن هذا الشخص، خصوصا الطغاة، خصوصا الظلمة.
نعم.
اللي هم يخشون على ملكهم من الزوال، فلما يكون ظالم وينتشر ظلمه في الأرض يتوقع أن الإمام يخرج في زمانه كما قال النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما
وجورا.
فكل طاغية يتوقع أن يكون ظهور المهدي في زمانه، وبالتالي سوف يقضي عليه وعلى
ويقضي على ملكه. نعم.
فيحرص على أن يتابع أخبار المهدي، مثلا هل يولد في زماني أو في زمان لاحق مثلا، فلو حصل على اطمئنان أو ما يطمئنه على أنه ليس في هذا الزمان مثلا يستقر، وإلا يستمر في البحث عنه. لما وصل الدور إلى الإمام العسكري عليه السلام، إمامة العسكري عليه السلام، ونأتي بالعقيدة المهدوية التي تقول بأنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وهناك روايات تذكر التسلسل للأئمة عليهم السلام الاثني عشر وأنه يكون الثاني عشر من الأئمة،
فهو ابن الإمام العسكري
راح يصير ابن الإمام العسكري، راح يصير هذا التقاطع في المعلومات، مقاطعة المعلومات من قبل الطغاة، سوف يتوقع بشكل قوي جدا أنه سيكون مولودا أو يتولد من العسكري، وبالتالي عليه أن يراقب ويضع العيون والجواسيس والمراقبين على بيت الإمام العسكري عليه السلام، وما أن يعني تخرج رائحة، رائحة مو فقط عين، أن هناك زوجة من زوجات الإمام حبلى مثلا أو على وشك الولادة حتى يكبس البيت، أي يداهم مداهمة مسلحة ويلقى القبض على جميع من موجود في الدار، فإذا وجدوا بين
النساء. حدث ذلك
مرات يعني.
حتى بعد ولادة الإمام سلام الله.
نعم.
عليه تطرقنا إليه في الحلقات السابقة.
قبل وبعد، فكانوا إذا وجدوا مثلا إحدى النساء حبلة تؤخذ وتحتجز في حجز، يصير عليها إقامة جبرية إلى أن تلد، فإذا ولدت أنثى تترك، وإذا ذكر يقتل، لئلا يكون هذا هو المهدي صلى الله عليه.
نعم.
طبيعي الطغاة عادة ودائما، مو عادة، دائما يغفلون عن الجنب الإلهي في الموضوع، وإلا إذا كان النبي قال سيخرج ويملأها، بعد ما ينفع تجي تراقب
كما حدث مع النبي موسى عليه السلام
سلام الله عليه.
نعم.
تجي تراقب أو تحتجز المرأة إذا ولد الذكر أن تقتل، هذا كل هذا ما ينفع، لأن الله إذا أراد شيء ماذا؟ فإنما يقول له كن
فيكون.
ما ينفع وياك هذا الإجراد، ولكن هذا حب الملك والخشية على النفس وعلى الملك تدفع الإنسان إلى أن يخالف نفسه.
أحسنتم.
فهذه المقاطعة المعلومات.
نعم.
تفيد بأنه هناك احتمال قوي جدا عندهم عند الطاغية بأن الإمام سوف يولد من العسكري على السلام. فإذا الشيعة صاروا يتداولون اسم الإمام
سيكشف،
وأنه ابن الحسن سوف يفهم أنه قد ولد، فيبدأ البحث عن الإمام، يعتقل الشيعة كل من ينطق باسم الإمام ممكن أن يعتقل، تعال دلنا على الإمام، أين التقيت به، من أين سمعت ذلك، وبالتالي سوف تقع المحنة الكبيرة.
أحسنتم سمعت الشيخ. أستشف من كلامكم أنه هذا مسألة التحريم وعدم ذكر اسم الإمام خاص في برهة معينة من الزمن، الآن وقد مضى أكثر من 1200 سنة أو أقل من 1200 سنة على ولادة الإمام، فلا داعي الآن لعدم ذكر اسمه، هكذا يقول المنطق، إلا إن كان هناك رأي آخر مثلا.
طبعا ذكرت بخدمتكم في أول حلقة.
نعم.
أن الروايات في هذا الجانب ثلاث أصناف. صنف يستفاد منه أن النهي عن التسمية هو مختص بحالة الخوف على الإمام.
نعم.
فإذا خفنا على الإمام علينا أن نكتم هذا الاسم ولا نتداول اسمه عليه السلام، خصوصا وأن بعض الروايات أنه من ذكرني في جمع من الناس، عن نفس الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، من ذكرني في جمع من الناس فعليه كذا وكذا في جمع، هذا قد يستفاد منه أنه لا بأس بتداول اسمه في المجالس الخاصة، لكن في الجمع وبين الناس، وكلمة الناس أحيانا تأتي في أدبيات أهل البيت يراد به غير
المخالفين
مثلا، فقد يستفاد من هذا الرواية أو من هذا الصنف ما تفضلتم به، من أنه متى ما كان هناك خشية على الإمام من أنه قد يصل إليه الطاغية من خلال شيعته واعتقالهم مثلا، إلى أن يتوصل كما في عصر السفراء الأربعة مثلا، مثلا يلقى القبض على الحسين بن روح على سبيل المثال، ويضغط عليه بأنه دلنا على المهدي بمن تتصل منه اللي يجيك مثلا من طرفه، إلى أن يتوصلوا إليه سلام الله عليه، خصوصا نحن الإمامية نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أجرى الحوادث بأسبابها ومسبباتها الطبيعية، يعني هنا الإعجاز لا يدخل على الخطأ، فلو أراد الطاغية أن يقبض على الحسين بن روح لكي يدله على الإمام ربما يدلهم على الإمام بطريقة أو أخرى
ويصول للإمام أو التعذيب أو كذا،
فجاء النهي عن التسمية، أن لا يذكر باسمه فلان ابن الحسن العسكري عليه السلام حتى لا ينفتح هذا الباب ويعرض الإمام للخطر وكذلك يعرض شيعته وخواصه للخطر.
جي.
ولكن في المقابل نجد هناك روايات فيها تصريح بأن الحرمة مستمرة إلى الظهور، إلى حين الظهور، ولا يحل الذكر باسمه إلى أن يقوم، إلى أن يظهر، إلى أن يخرج. وهذا الرواية تروى عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سأله عمر بن الخطاب أن يسمي له المهدي عليه السلام، ورفض الإمام أن يسمي له اسمه.
هنا أنا قبل عذرا سمعت الشيخ، قبل لا نذكر السبب أنه باستمرار حرمة تسمية الإمام، يعني الآن عندما يريد أي شخص أن يتحدث عن الإمام هسه ما يقول اسمه الصريح، يقول صفة من صفات الإمام الحجة، الإمام المهدي، الإمام المنتظر، وهكذا هذه الصفات التي اشتهر بها، الألقاب التي اشتهر بها، هذا اللقب كذلك دلالة على شخص الإمام. إذن هنا شنو الفرق بين الاسم وبين ذكر اللقب أو حتى الكنية مثلا؟
أحسنت. طبعا الوارث من الروايات اللي يسأل فيها بعض الأئمة عليهم السلام أنه كيف نذكره، يقول قولوا القائم من آل محمد مثلا،
جي.
من هالقبيل هذا؟ المثل القائم إذا جئنا إليه نجده من الأسماء المشتركة، فكل الأئمة يقال لهم القائم
قائم.
يعني الإمام الذي تصل إليه الإمامة بوفاة الإمام السابق
فهو قائم بالأمر،
يقوم بالأمر من بعد أبيه فيقال له القائم،
زي.
حتى أن بعض الأئمة السلام وعلى ما في بال الإمام الجواد صلوات الله عليه يسأله بعض الأصحاب ألست أنت القائم بالأمر؟ قل أنا قائم بالأمر ولكني لست الذي يملأها،
قصة
ذاك الثاني عشر. فكل إمام يقال له القائم. هنا إذا ذكرت القائم وألقي علي القبض من قبل الطاغية وقال أنت ذكرت القائم، من هذا القائم؟ أقول الإمام الموجود مثلا اللي هو نفترض الإمام الجواد أو الإمام الحسن العسكري وهكذا، فيفلت من ذلك. ولكن يستفاد من بعض الروايات أنه هذا النهي نهي مؤبد، يعني أو
نقول
إلى حين الظهور بشكل صريح.
زي.
إذا جئنا مع هذا الصنف من الروايات ويقول إلى حين الظهور وبشكل صريح، بعد لا تدخل الاجتهادات على الخط، وأقول أنه كان لأجل الخوف عليه والآن قد انتهى الخوف فتعالى.
ولكن ربما الإمام نفسه الإمام المعصوم ذكر هناك ربما مثلا ذكر فد علة معينة لعدم ذكر
قلنا في بعض الروايات يذكر الإمام مثلا وحدة من العلل أنه يخشى عليه من القتل،
جيد.
ولكن حسب البحث العلمي لما تعلل أنت الحكم بعلة معينة هذا ما يمنعك علة ثانية، يعني افترضوا أن عدم تسمية الإمام لها أكثر من سبب، عقلا ماكو مانع أن يكون أكثر من سبب،
جيد.
فإذا انتفى السبب الأول مثلا الخشية على حياته، يجي واحد يقول الخشية على حياته هذا يتصور في حين ولادته،
نعم.
وفي الغيبة الصغرى، بس في الغيبة الكبرى حتى ما حد يندل له، حتى شيء عم يندلونه فلا
يخشى عليه،
نقول له طيب الآن انتفى السبب الأول وهو الخشية على حياته، من قال لك أنه لا توجد أسباب أخرى تستدعي ماذا؟ حرمة التسمية أيضا.
ما هي هذه الأسباب؟
مو شرط معرفة، من أروح للصنف الأول اللي يقول يحرم تسميته إلى حين الظهور، أقول لا بد من سبب وإن جهلته لا بد. يعني مثل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لما يحرم على رجل مثلا لبس الذهب، يجي للفقيه ليش يحرم لبس الذهب؟ ما أدري ليش يحرم، ولكن أكو دليل على، نعم أكو دليل على حرمة لبس الذهب، ونحن ماذا يجب علينا الانتفاع
تعبد،
نتعبد بالدليل، والشارع المقدس لا يجب عليه بيان العلل. إذا بين علة بعض الأحكام فهذا تفضل منهم، قال لك هذا حرام لكذا، هذا واجب لكذا، بعضها قال هذا واجب ولا يبين العلة، تسأله ما يجاوبك يجب عليك الطاعة. يعني تماما كالمريض يذهب إلى الطبيب يقول له تتناول الدواء الفلاني بعد ثلاث مرات بعد الغداء مثلا، بعد الطعام، يقول له ليش بعد الطعام؟ يقول له مو شغلك، مو أقول أنا أشرح لك علم الطب كله وكذا، ما أشرح لك أنا، هاي ثلاث مرات في اليوم بعد الطعام، أو يقول له حباية واحدة في آخر الليل قبل النوم، ما يجي المريض يقول له ليش؟ يقول هذا صاحب اختصاص وأنا أخذ من عنده. فما بالك بالمشرع سبحانه وتعالى لما يقول هذا حرام وهذا حلال، خلونا نجي نناقش فنسلم ونعمل بذلك. فلما يأتي النص بحرمة التسمية إلى حين الظهور نلتزم بذلك، لا أقل لا أقل. إحنا عندنا هناك ما يسمى بالفتوى وما يسمى بالاحتياط الوجوبي. هسه إذا ما نقول حرام بنحو الفتوى، لا أقل ممكن واحد يسوي يحتاط في هذه المسألة.
فلا
أذكر الإمام بس.
جيد أحسنتم. هنا ما رأيك ببعض الروايات التي تتحدث عن الإمام وتتحدث ربما عن حرمة التسمية وهي تذكر اسمه؟ هنا كيف نخرج هذا
الأمر؟ ما عندنا روايات أنه يتحرم وتذكر اسمه، لكن عندنا روايتين مفصلتين
ربما في موضوع آخر يخص الإمام.
رواية تحرم ذكره باسمه، رواية ثانية تذكره باسمه، كالروايات اللي أشرنا إليها في حلقات سابقة اللي تحدثت عن ولادة المهدي صلوات الله عليه. كان واحد من الأصناف اللي استدلنا بها على ولادة الإمام من الحسن عليه السلام الرواية التي سمت الاثني عشر بأسمائهم، فإذا مضى علي عليه السلام قام مقامه ابنه الحسن، فإذا مضى الحسن قام، لما يصل إلى الإمام العسكري عليه السلام فإذا مضى الحسن قام ابنه يسمي بالاسم. ها نجح نقول طيب هنا الإمام يقول لا يذكر باسمه، فكيف نفس المعصوم يذكر الإمام باسمه في بعض الروايات وفي بعضها مثلنا الإمام يقول القائم يقول الحجة لا يذكروا باسمي، يعني كما نهوناهم أيضا لا يذكرون باسمي. هنا لما شوف بعض الروايات يصير بحالة استثناء ويذكر الإمام باسمه، هنا تدخل بعض التحليلات، مجرد تحليلات. لكن هذا ما يمنعنا من ماذا؟ من الالتزام بالحكم الشرعي. إحنا وظيفتنا كشيعة أن نلتزم بالنهي. هسه الإمام ليش بهذه الرواية ذكره باسمه؟ الإمام عرف بتكليفه، هذا جواب واحد. الجواب الثاني لعل الإمام أراد من خلال التصريح باسمه في هذه الرواية بالخصوص أراد أن يسرب الاسم للشيعة حتى لا يظلوا يسألون ما هو اسمه. يجي واحد يقول خو النبي قال اسمه كاسمي، نقول النبي له عدة أسماء، النبي له اسم محمد المشهور به، وله اسمه أحمد، وله اسمه محمود، هذا اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهدي هو اسمه كاسم النبي، أي الأسماء ثلاثة؟ يمكن في المستقبل يخرج علينا شخص اسمه محمود ويدعي المهدوية ويقول أنا المهدي وأنا اسمي كاسم النبي والنبي من أسماء المحمود، بماذا نضربه؟
بهذه الرواية.
واحدة من الطرق اللي راح نضرب بها هاي الرواية، يقول لي أخوان إما أحيانا حينما يختصون ببعض شيعتهم بعيدا عن العيون خوفا يسربون الاسم المن من باب التسريب، تسريب الاسم المن لخواص الشيعة. احنا في عصرنا هذا شفنا هذا المسرب سجل في كتاب وذاك المسرب سجل في كتاب، اجتمعت لدينا الروايات، شو راح نشوف؟ انه قد ذكر في عدة روايات، لكن لما نرجع الى الوراء نشوف هذه الروايات التي ذكر فيها قد سربت في اجواء خاصة. فالامام لما نهى عن الاسم الا يذكر هذا ما يمنع من أن يسربه لبعض خواصه، ترى اسمه تحديدا فلان ولا أحمد ولا محمود،
للتنبيه.
لذلك شوف بعض العلماء يحاول أن يجمع بين الأمرين، يجمع بينهم، يريد أن يحتاط لا يذكره باسمه، وفي نفس الوقت هاي الرواية مذكور بها اسم الإمام، شلون راح يجيب بكتابه مؤلف كتاب للإمام المهدي صلوات الله عليه، ومن ضمن الروايات اللي يحتاجها في كتابه هذه التي صرحت بالاسم، شلون راح يسجلها هنا؟ يسجلها لما يوصل الاسم يقطعه
بشكل مقطع،
يكتب ميم حاء ميم دال، وليش هالشكل؟ يقول نهونا عن تسميته. هو التقطيع ليس تسمية.
ليس تسمية. ولا ما حروف.
ما لفظ حروف مقطعة. ما حد يقول لي أنت قلت فلان. ما قلت. قلت ميم حاء ميم. يجي واحد يقول خو بالتالي خو هو نفسه.
ممكن تركيب عدة أسماء من هذه الحروف المقطعة.
ممكن. فبالتالي تجينا هاي فكرة أنه من قال أن الاسم هو هذا قد يكون المقصود أحمد، قد يكون المقصود محمود.
لذلك حدد.
والمحصلة النهائية أن المكلف عليه أن لا خلنا نحكيها باللهجة العراقية. لا تدوخ نفسك.
أخذ كما جاءك.
لا تسمي. تسمي قل القائم من آل محمد، قل الحجة، قل المهدي، قل صاحب الزمان، صاحب العصر. قد ألقاب كثيرة. التزم بهذه. ولطيف ما سمعتهم بعض الأخوة على مستوى يعني خلينا نقول فكرة عامة مو يعني مو علمية، أنه عدم تسمية الإمام تضفي عليه شيء من القداسة أيضا.
عدم ذكر اسمه.
عدم ذكر باسمه تضفي شيء من القداسة. بس هو قد يشكل عليه بأنه الله نذكره باسمه عز وجل، النبي محمد صلى الله عليه نذكره باسمه، علي عليه السلام نذكره باسمه. نقول هالساي قضية هم تابعة
خصوصية،
هم تابعة لنفوس الناس. الناس كل ما أنت مثلا تبعد عنهم الأشياء يصير عندهم فرد تعلق بها أكثر، ينشدون إليها أكثر. الناس تحب الغموض، تحب القضايا ما يقال أن هذا من الأسرار مثلا، يعشقون هذه الأمور. بمجرد أن يكشف يصبح عاديا.
نعم.
حتى لقاء العلماء، لقاء العلماء يجيك واحد المرجع ليش ما يظهر على الشاشة؟
ليش ما يطلع؟ ليش ما يتمشى بالأسرار؟
يقول له يحشو وياك فد مرتين ثلاثة، بعدين ريموت كونترول لما تمر على المرجع
تقول برس
إيه تروح لغير مكان تمل. وهذا الأمر مو نظري نحكي، واقع موجود. أكو شخصيات كان إلها أثرها وجودها، ما أريد أقول هاي الشخصيات بأي ميدان تعمل. لما أصبحت تظهر على الفضائيات الآن ما حد يبغى عنهم، ما حد يشاهد.
صحيح.
زين من الصعب أنه هي الشخصية هي مكان إلها أتباعها لا يتابع.
أكو مسألة
بخلاف يعني ما أنا أشوف يظهر فد بشكل استثنائي، شوف كل صحيح. الأعناق تشرب ويدون يفتهمون شو راح يقول، لأكو فشيء مهم راح يحكي في هذا اللقاء وهذا.
صحيح. مسألة الآن تذكرتوها، البعض ربما يحاول أن يجد فد منفذ للطعن هسه بالإسلام بشكل عام أو بمذهب التشيع على آخره، أنه أنتوا ليش تقولون الشيعة؟ شو ما يقول الإمام أخذه ولا تناقش. هسه بعض الشخصيات للأسف الشديد يقول لك لا، حتى الإمام المعصوم ممكن مناقشته وسؤاله والاستفهام منه أو البحث حول مسألة معينة. أما بشكل عام المعروف أنه ما جاءكم
ما أتاكم
الرسول فخذوه. القرآن يصرح، القرآن ذكرتم في بداية حديثكم أنه أكو أمور مو يعني ما مجبور الشرع أو الشارع أن يذكر العلة.
صح.
البعض هنا ماذا يقول؟ يقول ما هذه الدكتاتورية؟ أنا أنقل كلام، ما هذه الدكتاتورية؟ أعطوا حرية للناس تسأل تستفسر. شوفي، هل بالفعل هي الدكتاتورية المقيتة أو السلبية الممقوتة من قبل الجماهير، أم هناك شيء آخر يجب الالتزام به؟
أحسنتم. طبعا هناك خلط واضح بين الاستفهام العلمي وبين الإشكال العلمي. هسه مرة أستاذ رضوان يشرح لي درس في مجال معين، هذا الدرس مو اختصاصي أنا.
نعم.
وقلت له أستاذ شنو هذا؟
أستفهم.
شرح لي ما فهمت.
نعم.
هاي النقطة ما فهمتها. النقطة ما إذا ممكن بصياغة أخرى بكذا، فهذا مطلوب وأهل البيت يحثون عليه. بحيث في رواية ما عن الإمام الباقر عليه السلام مع زرارة اللي هو أحد أصحابه ومن أعيان الشيعة، يريد يستفهم زرارة من الآية، آية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم. يقول الإمام يعني من أين عرفت أن المسح على الرأس يكون ببعض الرأس؟ بعض الرأس، ليش مو كل رأس يمسح؟ وامسحوا برؤوسكم. الإمام يقول له لمكان الباء، يعني بسبب الباء. الآية لم تقل وامسحوا رؤوسكم، قالت وامسحوا برؤوسكم، يعني بعض رؤوسكم. الإمام يقول هاي الباء بسبب الباء، فهمنا أنه ماذا؟ بعض الرؤوس. ما قال الإمام.
إذن هذا سؤال استفهامي.
استفهام استعلامي.
كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. نعم.
سلوني
قبل أن تفقدوني. القرآن. كلها أسئلة استفهامية.
القرآن وشاورهم في الأمر. طيب هذا نبي. تحت إيده الوحي على تعبير بعضهم، تحت إيده الوحي جبريل تحت إيده. شو يريد يستفهم من السماء يستفهم؟ خوريش يشاور ناس عاديين في أمور الله مطلع على حقائقها، والله خوي جابه ويقول له. لأن المجتمع الإسلام كان أيضا يريد أن للأئمة عليهم السلام وللنبي أن يربوا مجموعة من رجالات الإسلام يكونوا ذولا محاط للمشاورة، غير ذلك يعني لعله غدا يغيب عنهم النبي صلى الله عليه وآله، لعلهم يكونون في سفر يثقفهم الإسلام على موضوعة المشاورة ومداولة الآراء. وكما قال أمير من عليه السلام فيما يروى عنه: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. يعني بدل ما أنت عندك عقلية واحدة وأنا عندي عقلية، هاي ممكن العقول تجتمع فنخرج بالرأي الذي يكون أقرب إلى الصواب.
مع اختلاف طبعا بين السؤال الاستفهامي والسؤال
طبيعي. هو هذا
الاستنكاري أو الاعتراضي،
هذا كله يعني يحوم حول نقطة واحدة، وهي أن يكون البحث والسؤال وكذا بهدف الوصول للحقيقة.
أحسنت.
ما دمتم تبحثون عن الحقيقة فحيا هلا، تعال ما يخالف الإمام ناقشه. ومرة لا، يطرح هذا بشكل آخر، يراد منه شيء آخر، أن الإمام مو معصوم. الإمام يخطئ، فأنت مو كل شيء يقول لك الإمام تأخذ به.
نستكمل الحديث الذي بدأناه قبل الفاصل، هي مسألة سؤال الإمام. مرة أرد أستفهم من عنده، أنا أدرب نفسي قاصر، ما أعرف، ليس لي علم بمسألة معينة، فأجي أسأل الإمام والإمام ينورني. ومرة لا، أنا أعترض على رأي الإمام، والاعتراض والاعتقاد بأحقية الإنسان العادي، الاعتراض على الإمام المعصوم، هذا يخدش في عصمة الإمام سلام الله عليه، أليس كذلك؟
بالفعل، هذا هو هسه ما أقول هدف صاحب الفكرة هذا، لكن هذا ينسجم مع أصحابها هيش فكرة. مثلا واحد يقول تعال أنت اعترض على الإمام، وموش يقول لك تروح تمشي بكلامه، قل له ليش؟ تريد من عندي أنه أنا أعمل بتوجيهات الإمام عن وعي؟ يعني هذا قصدك عن وعي، فأعرف ليش؟ جيد جدا، هو الإمام نفسه يحفنا على هذا. مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام،
سلام الله عليه،
يقول لأصحابه: إذا حدثتكم بحديث فسألوني عن موضعه في كتاب الله، قلوا لمن جبت هذا؟ أنتوا قلوا لمن جبتها؟ فيقول الراوي: بالفعل حينما أخذ يحدثنا في كل جلسة يحدثنا نسأله عن موضعه من كتاب الله، يقول لقوله تعالى كذا وكذا، يقول فنتعجب أنه فعلا هذا الحديث يطلع من هذه الآية، إحنا كيف لم نكن ملتفتين؟ نقرأ الآية، نقرأ القرآن ونشوف هاي وكأنه لأول مرة نقرأها. زين شو الإمام
استخدم بتخريجاتها
كيف؟ فالإمام يربي يربي أصحابه على هذا الجو، أنه سألوني من عن موضعه في كتاب الله، فيحدثهم فيسألونه عن موضعه فيدلهم على الآية الفلانية، يلتفتون بالفعل أن هذا الحديث يخرج من هذه ويستخرج من هذه الآية. فاللي يريد بهذه الدعوة أنه أنت ناقش الإمام كذا، أنه إحنا نتبع الأئمة عن وعي، فجيد جدا، وهذا الأئمة عليهم السلام قلنا هم الذين يحثون عليه قبل أن تحث أنت عليه أيها صاحب هذا الرأي. ومرة لا، يراد من ذلك التشكيك في عصمة الإمام، وأن الإمام يخطئ ماذا ويصيب، فأنت بمناقشتك للإمام ممكن تكتشف خطأ الإمام، وأن الصواب معك أنت وليس مع الإمام، أو أن الصواب مع طرف ثالث لا أنت ولا الإمام. هذا خط خطير، ويراد منه هدم فد أساس من الأسس التي تقوم عليها عقيدة الإمامية الاثنى عشرية، وهي عصمة الأئمة الاثنى عشر. هذا ضرب لهذه العقيدة وعدم الالتفات، التفات الإخوة المشاهدين وغيرهم إلى هذا الهدف يشكل خطورة عليهم، عليهم أن ينتبهوا. بل يذهب البعض إلى أكثر من ذلك، إلى ما هو يعني يشتمل على وقاحة وجرأة على الله عز وجل قبل الجرأة على الأمة عليهم السلام، وهي مو فقط مناقشة الإمام، محاسبة الإمام. محاسبة، محاسبة مصطلح هذا معروف الجذرة شنو وشنو دلالاته، مو مثل المناقشة. قلنا المناقشة مرة تكون مناقشة علمية لطلب الفهم، لطلب العلم، هذه ما بها شيء. الآن الحوزة العلمية قائمة على هذا.
نعم.
يعني شوف أنت الآن
المناقشة والبحث،
الآن إحنا نحضر عند أساتذة في بحث الخارج، نشكل على أساتذتنا، بل نشكل على أساتذة أساتذتنا من دون أن مثلا نواجه انتقادا أنه كيف تشكل على أستاذك أو على أستاذ. بالعكس، يقول أن هذا الدرس، درس البحث الخارج، هو لتربية الطالب على كيفية مناقشة العلماء الكبار علماء الطائفة لا يسلم لرأيهم لكي يكون بهذه المناقشة يتأهل إلى مرتبة الاجتهاد يصير هو صاحب رأي قال فلان وأقوله حتى يصير مجتهد هذا ما به عيب. لكن لما تجي أنت تشكل على العالم أو على أستاذك حتى يقال أنك أشكلته هاي هنا مشكلة معنى أنت تبحث عن عنوان تبحث عن كذا أو حتى يقال أنك أشكلته على المرجع الفلان الشهير المعروف لكي تأخذ لك حيزا في مثلا المجال العلمي أو تتلبس بعنوان معين أو تمهد لمستقبل مثلا للتصدر هذه معيبة هذه فيها مؤشرات خطيرة هذا بالنسبة للمناقشة فما بالك باصطلاح المحاسبة تقول أن تحاسب المعصوم المحاسبة لا تأتي إلا في مجال أن يكون المحاسب ممن يرتكب الخطأ ممن يتعمد المعصية يتعمد الانحراف هنا أجي حاسب أقول له ليش انتهي الشكل قلت لماذا تصرفت كذا معنى جاء حاسب لإنسان عادي لا إمام لا معصوم لا هذا كلها العناوين كلها شلتها حتى عنوان الإمامة شلتها فإذا أنت المأموم تحاسب الإمام معنى هذا الإمام يحتاج إلى إمام آخر فوقه وبالتالي يتسلسل وكل إمام يحتاج إلى إمام فوقه وهذا فيه هدم لعقيدة الإمامية الاثنى عشرية
أخبت موضوع بالي سمعت الشيخ دائما ما يراودني يعني أنا من أسمعها أو أقرأ أظلت في حيرة من أمري أنه الآن مثلا الأحكام التي تصدر الفتاوى التي تصدر من المراجع المعلوم يعني حسب ما يصلني من معلومات أنه أحكام ظنية وليست قطعية باعتبار هي استنباط يعني بعض الفتاوى بعض الأحكام ولكن عندما يظهر الإمام سلام الله عليه تكون أحكامه قطعية لأنه باعتباره إمام معصوم جيد إن شاء الله نسأل الله أن يعجل فرجه عندما تكون أحكام قطعية هناك كثير من المسائل مسائل اليوم يعني ما سامعه هو مثلا عن رسول الله أو عن آبائه هنا كيف تكون قطعية بهاي الصورة عند ظهورها
طبعا أصل الفكرة مو صحيحة
الظنية والقطعية
إيه نعم قال على فكرة غير صحيحة أصلا نعم
كيف
إحنا عندنا القطعية تعني بأن هذا الحكم قد صدر من الإمام مثلا يأتي حديث متواتر
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يحرم كذا نقول هذه الحرمة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله خلاص
هذا صار قطع
صار قطع يعني قطعنا بصدور الحكم منين
من الإمام
من الإمام
جيد
ومرة يجيني حديث ثقة مو متواتر لكن حديث ثقة حديث ثقة لا يفيد القطع يفيد الظن نظن أن الإمام الصادق قال ذلك ليش تظن أنه قال ذلك ليش ما تقطع لأن الذي نقل عن الإمام راوي واحد أو اثنين نقل الواحد والاثنين ما يفيد قطع بين الإمام الصادق قد قال سجوز مشتبه هذا الواحد هو لا يكذب على الإمام لكن قد يكون قد اشتبه مثلا في النقل عن الإمام أو لم يشتبه في النقل عن الإمام ولكن اشتبه في فهم مقصود الإمام لعل الإمام أراد الكراهة هذا نقلها بمعنى الحرمة فنحن أقصى ما يحصل لدينا من نقل الثقة أن نظن بأن الإمام الصادق حرم فلان شيء ولعله لم يحرم لعله كرهه هناك بحث أصولي معمق ودقيق جدا أن هذا الظن حجة لو مو حجة خبر الثقة حجة لو مو حجة انتهى الأصوليون إلى أن خبر الثقة حجة ونعمل به رغم أن النتيجة ظنية وأكثر من 90% بل نستطيع أن نقول 999 بالألف من أحكامنا هي من هذا القبيل
ظنية
بحيث لو قلنا لا نأخذ بالظن يعني نهدم الشريعة ونوقف الأحكام الشرعية في هذا العصر في عصر الغيبة ما عندنا كل قطعي عن
لأنه المسافة بعيدة بين
فأكثر الروايات وأكثر الأحكام الشرعية هي ظنية ولذلك حينما يأتي العلماء من الفريقين يعني الشيعة والسنة يقولوا شنو وظيفة الفقيه هو أن يصل إلى الحكم الظني في المسألة مو القطعي ليش لأنهم سلفا يقطعون ويعلمون أن القطعيات قليلة المتواترات قليلة الإجماعات قليلة وأن غالبية الشريعة الإسلامية وصلتنا
إلا إذا توفرت شروط القطع
إلا إذا توفرت وغالبية الشريعة غالبية الأحكام الفرعية وصلتنا بطرق ظنية فغاية ما يسعى إليه الفقيه أن يصل إلى هذا الظن بالحكم الشرعي لكي يفتي به
جي.
لأن هذا خبر ثقة أو هذا قامت عليه الشهرة مثلا أو قام به مثلا سيرة متشرعية إلى آخر من الأدلة التي يبحثها علماء الأصول ويقول بأنها حجة ويعمل بها.
جميل.
ومرة لا نقول المقصود من القطيع أن هذا الحكم مطابق للواقع قطعا مطابق. مثل إيش؟ واحد يجيب لحم من السوق نسأل هذا اللحم مذكى أو غير مذكى؟ اللحم لا يجوز أكله إلا إذا كان مذكة. من الحيوان المذكى حيوانات المعروفة التي يحل أكلها كالغنم البقر كذا. فإذا قال لي شيخنا هذا لحم غنم أقول له مذكى؟ يقول لي نعم مذكى. يحصل لي علم بأنه مذكى؟ ما يحصل لي علم. شيخنا هذا القصاب مسلم وإذا قصاب مسلم احتمال ما ذبح بالطريقة الصحيحة، ولكن أنا مأمور شرعا أن ما يطرح في سوق المسلمين، يبنى على حليته وطهارته. مو سوق مسلمين اللي جاب اللحم مسلم حتى لو في بلد كافر، بس اللي جاب لي أبو رضوان
نعم.
بما أنه مسلم أبو رضوان وانطاني اللحم أبني على تذكيته، فإذا بنيت على تذكيته بنيت على حلية أكله وطهارته من أمسه من كذا من نفس الطهر
صار قطعي؟
لا مو قطعي
ها.
لعله
يبقى
لعله أبو رضوان أخذه من شخص أبو رضوان يثق به، ذاك ليس بثقة في الواقع، لكن هو كيف وثق بها ما أدري. ذاك الشخص ليس بمسلم، لو قال لي أني أخذته من فلان لما أكلت هذا اللحم، لأن يعني فلان أعرفه ما هو، لعله يأتي بلحم
نعم.
مما
غير مذكى
اللي نشاهده ببعض الفضائيات
نعم.
يجيبون نوع من الإطلاقات الخاصة
صعقة؟
لا مو صعقة
أه.
لا لا أكو إطلاقة
أه.
هي إطلاقة خاصة مو هذا مات المسدسات
نعم.
إطلاقة خاصة يضرب البقرة برأسها تموت مكانها، وهي على ما يأخذوها على ما تدخل ماتت ينتهت
تهت.
بعد ذلك يقطعوها بتقطيع غير تقطيع نحن، هذه ميتة 100% ميتة. فلما يجيب لي من هذا النوع من البقر هذا ميتة لا يجوز أكله، وأما لا جاءني بلحم لا أدري كيف ذبح، هل ذبح على طريقتنا فورية الأوداج الأربعة مستقبل القبلة ذكر اسم الله عليها، هاي كلها ما أدري بها. يقول لي شيخنا لا تدوخ نفسك، اللي طاك يا شنو؟ أقول له مسلم. يقول لي خلاص تبني على من؟ على الطهارة والحلية. هذا الحكم بالطهارة والحلية هذا قطعي مو قطعي، كون اللي جاب لي يا مسلم هذا ما ينطيني قطع عنه قد ذكية، وإنما أنا أمشي على الشارع يقول إذا كان من يد المسلم تبني على حليته، ولعله في علم الله هذا لحم ميته، ولكني لا أحاسب يوم القيامة أنك أكلت ميته. ليش؟ لأنك تتبعت
هذا كله قبل الظهور، نتحدث ما بعد الظهور.
لو ظهر
كيف
الإمام
تكون الأحكام؟
كذلك أعطي مثال آخر وننتقل لها مع بعد الظهور.
جيد.
في باب الطهارات والنجاسات، عباءتي هذه إذا أردت أو معباءتي ثيابي التي علي إذا أردت أن أصلي فيها يقال بأنه يجب عليك إحراز طهارتها، لا يجوز الصلاة بثوب نجس، لا بد أن يكون على طهارة. اليوم غسل ملابسي صليت بها الطهارة محرزة
لا.
في اليوم الثاني لحادثة ما شككت في نجاسة ثوبي، مثلا أجلكم الله مثلا طفل يتبول في الأرض ووقت سقوط المطر شفت فرد قطرة جت على ثيابي، هسه ما أدري من
دخلت إلى بيت الخلاء مثلا وشككت
ما أدري هذا من الماء أو من البول
لا.
فصار شك في طهارة ثوبي، هل يجب علي غسله قبل الصلاة أو لا يجب؟ يأتي الفقه الإسلامي يقول إذا شكيت أنت تبني على اليقين السابق. شنو يقينك السابق أنت؟ قال كنت على يقين من طهارتي. يقول تستصحب الطهارة السابقة،
كل شيء لك طهر حتى تعلم
بالنجاسة. لا تنقض اليقين بالشك. أنت سابقا على يقين بالطهارة نعم، الآن شككت مو على يقين. يقول لا تنقض اليقين
بالشك.
بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، كل شيء عندك يقين بأنه قد تنجس يلا تقول هذا صار نجس،
هم يكون ضمن الأحكام الظنية.
ها قاعدة زين جيت أنا شكيت كنت على يقين بطهارة ثوبي الآن شكيت، شو تقول القاعدة؟ ابني على الطهارة، بنيت على الطهارة لعله في علم الله ومتنجس، لعله القطرة اللي سقطت على ثوب بول بالفعل مو من ماء المطر ولا من ماء الحنفية، فإشلون راح أصلي بي؟ يقول خلص هاي وظيفتك الشرعية تسوت عملتها بالقاعدة بنيتها على الاستصحاب، هاي وظيفتك التبعات صلاتك صحيحة ولا تحاسب عليها يوم القيامة، ولا يقال أن صلاتك كانت بالثوب المتنجس رغم أنها وقعت بالثوب المتنجس بحسب علم الله عز وجل بحسب الواقع.
جيد.
هذا في زمن الغيبة. لو ظهر الإمام صلاة الله عليه لا يتغير شيء من ذلك، أكل اللحم من سوق المسلمين ما أسأل إيه؟ شككت في طهر ثوبي استصحب اروح للامام المهدي صلوات الله عليه اقول له سيدي شككت في طهر ثوبي يقول لي شنو حالتك السابقه اقول له الطاهر يقول استصحب ما يقول لي ثوبك في الواقع
مع علمه بالواقع
مع علمه بانه نجس يعلم ان ثوبي متنجس ما يقول لي ثوبك متنجس ينطي قاعده للناس يمشون عليها اذا من سوق المسلمين اكل من ايد مسلم تاكل ماكو مشكله ثوبك شككت في طهارته
ذكرتني بحادث ربما حوادث كثيره من هالقبيل هذا الامام امير المؤمنين عليه السلام معصوم كذلك وهو ابو المعصومين كانت تجي حالات في القضاء وهو يعلم بقطعيتها باي اتجاه ولكن مع ذلك يجي يسأل المدعي ويسأل المدعى عليه وكذا
ويجري الأحكام
ويجري الأحكام كما هي مع علمه بالقطع
مثال جيد جدا هذا الذي تفضلتم به أذكر بي قضيتين الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كما قلنا تحت يده الوحي يقدر يعرف من السارق الحقيقي ومن السارق الغير حقيقي المتهم بالسرقة ماذا يقول لهم إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات أو بالبينات والأيمان يعني جيب بينة ما عندك بينة احلف أو مو أنت مثلا المدعي
البينة على من الدعاء المدعي
جيب البينة ما جيب بينة ألتفت إلى المدعى عليه اللي يسمون المنكر أقول له أنت تحلف تقول بالبينات أعمل وياكم والأيمان ما أشتغل وياكم بالواقع وربما يقول النبي إذا ربما لا أقضي لك إلك أنت ويكون الحكم إلك ولكن في علم الله أنت مبطل فيكون تتق الله عز وجل وهذا اللي أقضي لك به هذا اللي علّه راح يكون في إيدك جمرة من جمرات نار جهنم فما أحكم بكم بالواقع في رواية عن الإمام المهدي صلوات الله عليه هذه من العلاقة بالإمام أن الإمام المهدي صلوات الله عليه في باب القضاء سيكون الأمر استثنائيا أنه سوف يحكم بحكم آل داود
بالواقع يعني يحكم
راح يحكم بالواقع استثنت باب القضاء لما استثنت باب القضاء معناه جميع الشريعة الأخرى غير باب القضاء ستبقى على حالها نمشي بساطة الطهارة فلما يقول يحكم بحكم آل داود هاي قضية مرتبطة بالنبي داود على نبينا عليه السلام أنه سأل الله عز وجل ذات يوم أنه ماذا أن يجعله يحكم بين الناس بحسب الواقع فصار داود يحكم بين الناس بالواقع فضج الناس ما تحملوا يجيبون السارق
يعني بعد ما يحتاج تجيب دليلك وتجيب شهود وتجيب ما ادري
شيء يجيبون القاتل يجيبون القاتل اللي ما النبي داود يطلع براءه هذا القاتل ويجيبه ويعترف بالقتل ويطلع براءه شلون يطلع براءه قال لهم هذا ليش قتلته قال له قتلته واخذ فلوسه اللي ما يقول له اطلع ما عليكش شلون ما عليه شيء قتله واخذ امواله يقول نعم هذا حينما كان صغيرا جاء هذا المقتول قتل أباه وأخذ أمواله هذا الآن من كبر قتل قاتل أبيه وأخذ أمواله استرد أمواله فما وقع هذا حق هذا يقول ضج الناس ما تحملوا فسأل من الله أنه يرجع إلى سابق عهده يقضي بالبينات والأيمان المهدي صلى الله عليه استثني أنه سوف يحكم بحكم داود لا يسأل الناس البينة من القاتل فلان يحكي بالواقع من السارق فلان بلا بينات ولا
هتوصل الى هاي النتيجه بعد ظهور الامام سيكون افتراضات يعني
نعم
بعد ظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف تبقى المرجعيه ام لا
عندي وقت
نعم
بعض الروايات يستفاد منها ان الامام صلوات الله عليه سوف ياتي ب 25 جزء من العلم ان العلم 27 جزء
No.
ما بأيد الناس يخترعون به ما عرف يسوون جزءان فقط
جزءان.
إذا ظهر الإمام جاء بالخمس وعشرين جزء ويضع يده على رؤوس أصحابه هسه كيف يضع يده هسه أنا ما أدري لعله في خطبة يرفع يده هكذا بطريقة أخرى فتكتمل بها عقولهم فبعد يستغنون الناس تستغني هسه هاي تكتمل بها عقولهم شنو معناته أكبر بعض البحوث العلمية
نعم no.
شفتها في هذا الحافظ محمد حسين طباطبائي الصغير
بالفعل
كان يحفظ القرآن
نعم عمره خمس سنوات
خمس سنوات
حفظ القرآن
تسئل بهاي الصفحة يقرأ لك يقول له بعد خمس صفحات يقرأ لك بعد ما أدريش قد كذا فحافظ القرآن بطريقة عجيبة
والآن أشباهه
موجودين حتى أكثر منه شفت بعدين أكثر من عنده شفت اللي ممكن يقرأ القرآن بالعكس كله
صحيح
كله يقرأ بالعكس يعني من آخر الناس إلى بسم الله الرحمن من الفاتحة
نعم
أخذوه إلى بريطانيا حمد حسين إلى طبيب مختص، فكان مخلي هاي الأشعة المفراس أو من هالقبيل هذا، و
تابع مخه
للمخ. فوضع يده على نقطة في المخ، قال هذه النقطة تشتمل على كذا مليون خلية مسؤولة عن الذاكرة والحافظة. ما عند الناس جزء جدا بسيط من هاي الملايين هو الذي يعمل، كأنه كل ذيك الملايين معطلة ولا تعمل. شلون أجهزة حديثة
صحيح
مخليها على رفوف
طفيها،
أجهزة مطفيها، وجزء بسيط هو الذي يعمل. هذا الجزء البسيط الناس هذا الحفظ والأفكار والاستنتاجات كلها العلماء اللي طالع. يقول ذولا أمثال محمد حسين، ذولا المتميزون عنده نسبة أكثر من الخلايا اللي تشتغل بعد. هسه من عندي أنا أرقام لأن نسيت البرنامج. لنفترض مليون خلية اللي يشتغلون ثلاثة بس من هالمليون، ذولا النواب يقول كذا يشتغل عنده فتخ
10
أو 10. زين إذا وضع الإمام يده على وسط أصحابي وشغل المليون،
شغل المليون كله،
شغل المليون
تراح يصير
شكو عندك شيء مارة بحياتك يصير حب.
وهذا هذا دليل يعني علماء علماء من بريطانيا الصور أو من إيطاليا وكذا يقولون بأن إمكانية العقل أنبغ النوابغ، جابوها على أينشتاين أنه لم يستغل من عقله وذاكرته إلا 7%، هذا كنابغة بالفعل. وإلا الناس العاديين 3%
ولعل 7 كثيرة
7%. إذن هذا يؤيد هذا الحديث أنه الإمام يضع يده على رؤوس أصحابه أنه يكتمل هذه النسبة حتى تصبح من
أنا راح أثير إثارة لأصحاب الاختصاص إذا يسمعون إثارة. أنت الآن تمشي بالشارع عندك مستقبلات عديدة، البصر مستقبل،
سمع
شوف صور
الشام،
سمع الشام، هاي كلها مستقبلات. نعم. في دول اختصاص
مدخلات. نعم.
من الممكن أتحدث بالإمكان العلمي مو فقط العقلي.
نعم.
من الممكن علميا كل المدخلات تم تخزينها. احنا شو نقول هذا ما ذكره، هاي راحت ما التفتت لها، انت تقول ما التفتت لها،
بس من
المحتمل ومن الممكن الله. من الممكن علميا جميع المدخلات قد تم تخزينها. إذا تقرأ كتاب كامل كله موجود عندك حسب الداخل.
صحيح.
يحتاج لك محرك محفز يعني يستخرج هذا المخزن. وإذا أنت الآن حافظ البحار، قال شلون مرة قرأت البحار في حياتي الآن كله استحضرته، أكو هيك شيء؟ نعم ممكن، ماكو مشكلة. ليش؟ لأن عملية التخزين تمت حينما قرأت البحار، تمت عملية الاستعادة. هذا اللي يسمونه حافظ في الواقع هو يشتغل على عملية الاستعادة مو عملية التخزين.
صحيح.
احنا اللي حافظين هسه انه الحفظ تخزين، لا الحفظ مو تخزين.
بالطريفة سمعت الشيخ، انا قبل فترة كنت يا جماعة اول ما دخلت للمكان قلت لهم اشتم ريحة شعوات، قالوا لا ماكو شيء، يا بدي اروح ادوروا شوفوا كذا، راحوا للمطبخ ورجعوا قالوا اي والله شاي احترق عندنا. تذكرت انا ليش؟ لانه هذه الرائحة مارة عليك كم مرة، فشنو اللي استفزها؟ شبيهة هذه
ربطاً بكلامكم، ربطاً بكلامكم. فإذا ظهر الإمام صلوات الله عليه وأبو رضوان قارئ الوسائل كله، يقول بأي مسألة يستحضر الروايات. نعم تبقى عملية الاستنباط بعد الفقهاء خصوصيتهم، حتى في زمن الإمام السلام كان زرارة ومحمد بن مسلم ذولا كان فقهاء، في حين أكو رواة يرون أكثر منهم روايات لكن ما كانوا فقهاء.
أحسنتم سماحة الشيخ جاسم، وشكرا جزيلا لهذا الحديث الشائق والمشوق في الاستماع، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.